الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأفأم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم وبلقائكم المتواصل معنا أعزائي المستمعين. هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر نتابع خلالها أربعة تقارير. أولها يستطلع رغبات المواطنين وأمانيهم بحكومتهم الجديدة وهل تفلح بتحقيق ما تأجل من أحلامهم أم لا. وفي بعقوبة مسؤولون من مفوضية اللاجئين الدولية والسفارة الأمريكية يتابعون شؤون واحتياجات المهجرين في ديالة. وبغداد تعاود الاحتفال بيوم المدينة العربية بعد انقطاع استمر لعشرين سنة. وفي البصرة ملاحقة لعصابات السراق واهتمام بالمخافر الحدودية. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، اندفع المواطن العراقي بحرص ومسؤولية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، يحدوه أمل أن يجد في البرلمان الجديد والحكومة المنبثقة عنه ما يطمئنه على مستقبله ويحل قائمة طويلة من المطالب التي غالبا ما يرددها، وهي خدمات وتوفير الكهرباء والماء والرعاية الاجتماعية والصحية وقضاء على البطالة، فضلا طبعا عن تحقيق الأمن للبلاد والعباد. مراسلة إذاعة العراق الحر استطلعت آراء بغداديين في الحكومة المنتظرة وهل ستحقق بعضا من أحلامهم؟ لنرافق رنا حداد.
إعادة الإعمار والبناء وتحسين الخدمات فضلا عن توفير فرص عمل للقضاء على البطالة وتأمين سكن لائق للمواطن، أمنيات لا تختلف عن سابقتها في تلك المرحلة، حملها عدد من المواطنين إلى الحكومة المرتقبة والبرلمان الجديد عسى أن تنال اهتماماتهم هذه المرة، داعين إلى ضرورة الاستجابة لها.
أمنيتنا من الحكومة الجديدة أن تبني العراق. احنا انتخبنا الناس المستقلة، لا ميول لأي كتلة سياسية،
ونتمنى من الحكومة من الخدمات، خدمات الصحية، من الماء، من الكهرباء.
أما تحقيق الأمن والسلام لم يكن رفيق الأمنيات والدعوات فحسب، بل كان في صدارتها، على أمل أن تشهد البلاد هذه المرة أمنا مستتبا واستقرارا تاما بعد الحقبة السوداء التي عصفت بسمائها وأرضها وأبنائها بحسب مواطنين.
الشعب العراقي كثير يتغير الأمن والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل، هذا اللي يريده الشعب. هذا الشعب راضي ومرتضي ولا يريد أكثر من أن الحكومة القادمة أن توفر له الأمن والأمان وفرص العمل والخدمات.
فيما تمنى المواطن أبو سعد أن تبتعد الحكومة المنتخبة عن أساليب التزوير والتهميش والمغالاة التي كانت تعتمدها في السابق على حساب جهة دون أخرى.
أمنا من الله عز وجل والحكومة الجديدة اللي قدر الشعب العراقي أن ينتخبها على أن تكون خالية من التهميش وخالية من التزوير وخالية من المغالاة على حساب كيان وكيان آخر.
الأمل والتفاؤل بالتغيير نحو الأفضل في المرحلة المقبلة كان حاضران في نفوس الكثيرين من المواطنين رغم الإخفاقات الكبيرة التي شهدتها المرحلة السابقة.
صح احنا فقدنا هواية، فقدنا اخوان وفقدنا كل شيء، بس نريد السنة هذه ان شاء الله هاي الحكومة الجديدة نتمنى الخير وكل شيء.
يعني ان شاء الله نتمنى الخير ونشوف تواصل الناس والوفود الخيرة والجموع الطيبين اللي هم ان شاء الله خير.
ويبقى تحقيق الأمن والاستقرار هو الأمنية الكبيرة والحلم الوحيد لدى المواطن في المرحلة الحالية، ولكنه يبقى أيضا مرهونا بمدى الاستجابة له للخروج من الأزمة بسلام والارتقاء بالواقع. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تحادد محافظة البصرة ثلاث دول مجاورة، ولذا فإن الاهتمام بالمخافر الحدودية ومراقبة الحدود أحد مهام القوى الأمنية والعسكرية في المحافظة، فضلا عن واجباتها الأمنية المتعلقة بضمان الأمن الداخلي للمواطنين، خصوصا بعد تكرار حوادث سرقة قامت بها بعض العصابات في البصرة تصدت لها القوى الأمنية وألقت القبض على عدد من أعضائها. تفاصيل ذلك مع ربيع البصري من البصرة.
ما زالت جرائم السطو المسلح بدافع السرقة من أكثر الخروقات الأمنية وقوعا في محافظة البصرة، حتى تحولت إلى ظاهرة تثير قلق المواطنين. وبحسب مدير التحقيقات الجنائية في البصرة العميد منذر نوري، فأن المديرية تمكنت في الآونة الأخيرة من إلقاء القبض على غالبية العصابات التي كانت تقوم بسرقة السيارات وقتل أصحابها. ولفت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المديرية في طور جمع معلومات عن عصابات السطو المسلح تمهيدا لإلقاء القبض على عناصرها.
في الآونة الأخيرة أكو جرائم سطو مسلح تحدث على بعض الدور بالليل وبالنهار. بالآونة الأخيرة تم القبض على عصابة لقتل أصحاب سيارات الأجرة، فيختار السيارات الحديثة ويقوم باستئجار أصحابها، يستدرجهم وبعدين يقتلون أصحاب السيارات ويأخذون السيارات ويبيعونها بيجي وبالموصل. وظلت الفترة طويلة أن العصابة مخفية كون يرتحلون من البصرة لهذه المحافظات. جمعنا معلومات فألقينا القبض على 2 من عندهم بأحدى السيارات المسروقة، وتم التحقيق وياهم، اعترفوا على بعض المتهمين اللي ارتكبوا وياهم هذه الجرائم. وبالفعل بعد فترة أخرى تم القبض على هؤلاء المتهمين واعترفوا بنفس الاعترافات اللي سابقة. فهي هاي كانت بسوية رعب داخل المدينة والناس، خاصة أصحاب السيارات اللي كانوا يشتغلون بها أجرة. فحاليا جريمة القتل تكاد تكون معدومة، ما عدا الجرائم الشرف والجرائم العشائرية، بقت بس الجرائم السطو. السطو المسلح إن شاء الله احنا راح نقضي على العصابات.
وعلى صعيد الوضع الأمني في المناطق الحدودية، قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة أحمد الخفاجي أن قوات حرس الحدود تفرض سيطرتها على الحدود مع دول الجوار. وكشف عن قيام الوزارة مؤخرا بافتتاح عدد من المخافر الحدودية الجديدة.
نسعى إلى تطوير منظومة خنادق، رادارات، مراكز دفاع مدني، طرق حدودية تستطيع التنقل بالدوريات، شبكة رادار، رازيات، انذار مبكر. الآن نحن في سباق مستمر لبناء المخافر. الآن وصلنا 720 مخفر، الخطة تصنف من 100 مخفر، بالتالي يصير المسافة بين مخفر وآم مخفر من 2 لـ3 كيلو. قضية ثانية 1000 كيلومتر، وعقدنا مع شركة عالمية بالإنذارات بالإنذار المبكر لتغطية قسم من الحدود الإيرانية والحدود السورية.
وأشار الخفاجي لأن المشاكل التي تشهدها الحدود بين حين وآخر هي ليست ناجمة عن ضعف في الإجراءات الأمنية أو خلل في أداء قوات حرس الحدود، وأنما مترتبة على عدم ترسيم الحدود بشكل دقيق مع بعض دول الجوار.
مع إيران احنا ما عندنا معاهدة حدودية، معاهدة 75 معلقة، وبالتالي هذه مشكلة عويصة. الحرب التي وقعت مع إيران 8 سنوات هي بسبب هذه المعاهدة، ولا زالت هذه المعاهدة معلقة. فبالتالي يعني يجب على السياسة العليا في البلد حل هذه المعضلات. عندما أمر بالمفاوضات المباشرة، عندما تفشل هناك محكمة العدل الدولية، هناك مجلس الأمن. المهم أن لا تبقى المشكلة معلقة. بقاء المشكلة معلقة يعني تولد مشاكل كما حدث بالفكة، وهكذا مع سوريا وهكذا مع تركيا. المطلوب من السياسة العليا أن يخطط لبناء علاقة ثقة وحسن جوار مرتكزة على معاهدات وليست عواطف وليست أقاويل، معاهدات ووثائق معترف بها في المحافل الدولية، بالتالي نعرف هذا التل لنا وهذا النهر لهم.
يذكر أن القوات الأمنية في محافظة البصرة غالبا ما تقوم بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش في المناطق الحدودية ضمن إطار سعيها لمكافحة عمليات التسلل والتهريب، والتي انحسرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في ظل تكثيف التواجد الأمني في تلك المناطق، وقيام القوات الأمريكية بنشر دوريات عسكرية في بعض المناطق المتاخمة للحدود مع إيران. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، تسلمت السلطات العراقية المسؤولة الاثنين معتقل التاجي بكافة موجوداته من الأجهزة ومباني التأهيل الذي كانت الحكومة الأمريكية قد أنفقت عليه 110 ملايين دولار لإنشائه. حفل التسليم حضره وزير العدل العراقي دارا نور الدين، والذي وعد بأن وزارته ستقوم بإدارة المعتقل بمسؤولية وتخصص. ومن المتوقع تسلم معتقل كروبر منتصف تموز المقبل. للمزيد سنرافق خالد وليد الذي تابع الحدث.
في إطار تنفيذ الاتفاقية العراقية الأمريكية، سلم الجانب الأمريكي الاثنين ممثلا بالقوة العسكرية المسؤولة عن إدارة المعتقلات الأمريكية في العراق معتقل التاجي إلى الحكومة العراقية وسط احتفال أقيم داخل المعتقل، وحضره من الجانب الأمريكي مسؤول المعتقلات الأمريكية في العراق ديفيد كوانتاك وعدد من قيادات الجيش الأمريكي، ومن الجانب العراقي وزير العدل دارا نور الدين وعدد من المسؤولين. فيما قال المسؤول الأمريكي عن معتقلي التاجي وكروبر الجنرال ديفيد كوانتاك لإذاعة العراق الحر:
أنفقت الحكومة الأمريكية 110 ملايين دولار أمريكي لإنشاء معتقل التاجي، واليوم سلم هذا المعتقل إلى الحكومة العراقية بكافة موجوداته من الأجهزة ومباني التأهيل.
وأضاف كوانتاك متحدثا عن عدد المعتقلين الذين تم نقلهم من القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية منذ توقيع الاتفاقية العراقية الأمريكية.
منذ توقيع الاتفاقية العراقية الأمريكية حولنا 8,000 معتقل إلى الحكومة العراقية، وعندما يتم تسليم معتقل كروبر إلى الحكومة العراقية سنسلم 7,000 معتقل يوجد بحقهم مذكرات قبض.
من جانبه أكد وزير العدل العراقي دارا نور الدين لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية ستدير المعتقل وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وبنفس الطريقة التي قادته بها القوات الأمريكية.
أنا بيّنت في كلمتي أنه مسألة مراعاة جانب حقوق الإنسان مسألة مهمة جدا، لأن إحنا مثل ما بيّنت هذا الشخص أخطأ ونتيجة خطأه هو اللي جاب إلى هذا المكان، فحاول قوم هذا الشخص بكافة الطرق بكافة الوسائل، سواء بتدريبه بتأهيله بتقديم النصح إلى أن يقضي محكوميته يطلع حتى يكون هو فرد نافع في المجتمع.
وأكد نور الدين أن وزارة العدل مستمرة بالإفراج عن المعتقلين في السجون الأمريكية الذين لم يثبت بحقهم أي جرم.
احنا بالنسبة لنا وزارة العدل جهة إيداع، المحاكم تصدر أحكامها على الأشخاص سواء بالتوقيف أو بالحكم، بيودع عندنا في دوائرنا في دائرة الإصلاح التابعة في أقصانا، فمتى ما يجي القرار من المحكمة بالإفراج عنها احنا نفرج عنها، لأن احنا وزارة العدل هي لا جهة تحقيق ولا هي جهة محاكمة.
فيما أوضح المسؤول عن معتقل كروبر العقيد كول جون هوي لإذاعة العراق الحر أن معتقل كروبر سيسلم للحكومة العراقية في شهر تموز المقبل.
سنسلم معتقل كروبر إلى الحكومة العراقية في 5 تموز المقبل، والمعتقل يحوي حاليا 3,000 معتقل، سيتم تسليم معظمهم إلى الحكومة العراقية قبل تسليم المعتقل.
وبين المدير العام عن الإصلاحيات في وزارة العدل شريف مرتضى لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية تواصلت مع القوات الأمريكية قبل أكثر من عام للوصول إلى تأريخ استلام معتقل التاجي. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، وقعت محافظة النجف عقدا مع إحدى الشركات الأجنبية لبناء كثير من الوحدات السكنية بقيمة 300 مليون دولار. مواطنون تفاءلوا خيرا بهذه الخطوة أملا في حل مشكلة السكن التي لم تنجو منها كل مدن العراق، ما أدى إلى تجاوز الكثيرين على أملاك عامة وارتفاع كبير بأسعار العقارات وإيجاراتها. التفاصيل مع أيسر الياسري من النجف.
لا زالت أزمة السكن قائمة في مدينة النجف لحد هذه اللحظة، وسعيا منها لتخفيفها في المحافظة قامت الحكومة المحلية بتوقيع عقد استثماري مع شركة جيمس كوبر ليميتد البريطانية لبناء 3,000 وحدة سكنية بقيمة 294 مليون دولار، وتم توقيع العقد في مبنى هيئة الاستثمار، حيث أشار مدير الهيئة فضل الفضل أن المشروع سيساهم بشكل كبير في حل أزمة السكن، إذ سيتم بيعها على المواطنين بالتقسيط المريح.
المشروع هو عبارة عن مشروع سكني 3000 وحدة سكنية. هذا المشروع الحقيقة راح يرى النور أعتقد أول مشروع راح يكون في المحافظة. قسم من أموال المشروع سوف تدفع من قبل المواطنين يعني أقساط 25% ثم 10% ثم المبلغ المتبقي تقسيط على راتب الموظف أو شرائح المجتمع الأخرى حسب ما يتم يعني التنسيق به قانونياً ويا مصرف الرافدين. المشروع الحقيقة نعتبره مشروع مهم بالنسبة للمحافظة لأنه راح يحل جزء من أزمة السكن. المحافظة بحاجة إلى 200,000 وحدة سكنية. الهيئة الوطنية للاستثمار راح تساهم بحقيقة بهذا الجانب.
وتعد الشركة البريطانية أول شركة استثمارية تباشر العمل في مدينة النجف، إذ أكد المدير المفوض لها في العراق المهندس عباس نعمان أنها ستباشر عملها خلال شهرين.
شركة كوبر تشيسينج الإنجليزية بالتعاون مع شركة بعد رابع المقاولات حقيقة هي استثمار 3000 وحدة سكنية إلى محافظة النجف الأشرف. الكلفة الإجمالية للمشروع 294 مليون دولار. الحمد لله شكل اليوم تممنا توقيع هذا العقد ومباشرة المشروع ستكون خلال شهرين إن شاء الله.
فيما بين محافظ النجف عدنان الزرفي أن الإدارة المدنية أبرمت عدد من الاتفاقات مع شركات أجنبية عديدة لبناء مجمعات سكنية سيتم التوقيع معها في المستقبل القريب، وأولى تلك الشركات هي الشركة البريطانية.
عن طريق الاستثمار وقعنا عدة عقود مع عدة شركات استثمارية لبناء وحدات سكنية. اليوم واحد من هذه العقود وهو العقد 50 الذي وقعته هيئة الاستثمار وصادقنا عليه لبناء 3000 وحدة سكنية، ولدينا أيضا شركات أخرى الآن ستباشر أيضا ببناء وحدات سكنية، وهذه الشركات متمكنة وشركات رصينة.
أزمة السكن اضطرت الكثير من شرائح المجتمع النجفي الفقيرة التجاوز على الأملاك العامة وبناء وحدات سكنية عشوائية، الأمر الذي دفع الحكومة المحلية وضع حجر أساس لبناء 5000 وحدة سكنية في منطقة مظلوم غربي النجف، سيتم توزيعها على شكل قطع أراضي على مستحقيها. وحسب رئيس مجلس محافظة النجف الشيخ فائد الشمري،
احنا بدينا مشروع مظلوم الآن 5000 وحدة توزيع قطع أراضي على 360 متر قطعة الأرض سوف ترى النور خلال شهر رابع إن شاء الله وتوزع على المحافظة الوجبة الأولى من عدها، وإن شاء الله سوف تكتمل توزيع إلى شهر السادس تكتمل توزيع 5000 وحدة سكنية قابلة للزيادة أكثر من 5000 وحدة سكنية، إضافة إلى كثير المشاريع الموجودة عند هيئة الاستثمار الآن المشاريع السكنية. وأعتقد إذا استمرينا بهذه المشاريع السكنية مع البنى التحتية اللي موجودة في البنى التحتية راح نقضي على أزمة السكن.
مواطنون نجفيون من جانبهم رحبوا بتلك المبادرة مؤكدين أنها ستسهم بشكل كبير في خفض الارتفاع الفاحش لأسعار العقارات في المدينة والذي شهد ارتفاعا ملحوظا بعد العام 2003.
يعني أنت كمواطن تقدر تشتري عقار تقدر تشتري قطعة أرض؟
طبعا لا، لأن الأسعار اختلفت عما كانت عليه قبل كم سنة. العرصة أو القطعة إذا كانت بعشر ملايين الآن بخمسين مليون، فبالنسبة لي وكل شريحة الشباب في النجف لا نستطيع شراء أي قطعة.
يعني سابقا هذا الشيء غير ممكن لأن لكون أن أسعار العقارات مرتفعة جدا، ولكن مع هذه المبادرات مبادرات إنشاء المجمعات السكنية سوف تنخفض أسعار هذه العقارات، سوف يستطيع المواطن البسيط أن يشتري قطعة أرض أو يشتري شقة سكنية من خلال هذه المبادرات التي سوف تقام في مدينة النجف.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
الله كان غيرك أشطر، الله كان غيرك أشطر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة هناك تقريران. بغداد تعاود الاحتفال بيوم المدينة العربية بعد انقطاع استمر لعشرين سنة. وفي بعقوبة مسؤولون من مفوضية اللاجئين الدولية والسفارة الأمريكية يتابعون شؤون واحتياجات المهجرين في ديالة. في الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، لعل الكثيرين لا يعرفون بأن يوم 15 من آذار هو يوم المدينة العربية الذي يصادف ذكرى تأسيس منظمة الدول العربية عام 1967، والتي تضم في عضويتها معظم العواصم والمدن العربية. وتعد مدينة بغداد واحدة من المدن المؤسسة للمنظمة المذكورة، لكنها انحسرت عن الحضور والاحتفال والمشاركة بسبب ظروف العقدين الأخيرين. أمانة بغداد ومن خلال عدد من الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية حاولت أن تعيد لبغداد حضورها في مناسبة تحتفل بها أغلب المدن العربية. سعد كامل حضر الاحتفالية التي نظمتها أمانة بغداد في شارع أبو نؤاس ونقل لنا الأجواء.
خلال ساعات نهار ربيعي مشمس تداعبت فيه نسائم نهر دجلة مع خضرة الحشائش والأشجار في حدائق أبي نواس، أقامت أمانة بغداد فعاليات مهرجانها الثقافي الأول بعد مرحلة التغيير بمناسبة يوم المدينة العربية. ذلك الحدث الذي يعبر عن عمق الموروث الحضاري والثقافي للمدينة العربية ويجسد امتيازها الفكري والعمراني، تلتقي بإحياء طقوسه في منتصف شهر آذار من كل عام العديد من الدول الأعضاء في منظمة المدن العربية المتأسسة عام 1967، ومن بينها العراق الذي انقطع عن التواصل مع تلك الممارسة منذ سنوات بحسب مسؤول القسم الثقافي في أمانة بغداد عادل العرداوي.
كانت مدينة بغداد واحدة من المدن العربية والعواصم العربية المؤسسة لهذه المنظمة. استمرت علاقة مدينة بغداد بهذه المنظمة متواصلة إلى سنة 1990، عندما حدثت مشكلة الكويت وانعكاساتها السلبية، لحقها الحصار الاقتصادي على العراق، توقفت يعني صلة بغداد وصلة العراق بالعالم كله ومن ضمنها المنظمات العربية. الآن جاينا كتاب من المنظمة، من مقر المنظمة اللي هو مقرها بالكويت بالمناسبة، يقولون عضوياتكم رجعت، فأنتوا ليش ما تحتفلون؟
احتفالية ماذا تعطي للمدينة العربية؟
هي كائن حي المدينة، يفترض المواطن العربي ومن ضمن العراقي أن يتذكر أنه هاي المدينة اللي لامته وينام بيها ويشرب بيها ويعيش بيها ويولد بيها ويطبب بيها ويموت بيها ويندفن بيها، يعني وطن صغير هي المدينة.
وكما جرت العادة في إقامة مراسيم الاحتفال بتلك المناسبة، انطلقت مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية وسط العاصمة، من بينها مباريات كرة قدم ودية بين الفرق الشعبية وركضة ماراثون، وإقامة معرض رسوم تشكيلية في الهواء الطلق شارك فيه عدد كبير من طلبة كلية الفنون الجميلة. تناغمت خطوط وألوان لوحاتهم مع طبيعة المهرجان، كما يقول الفنان التشكيلي عقيل خليل.
قبل كل شيء فرحانين أنه يقام هيش مهرجان بمدينتنا، يعني السعادة الأكثر أنه أكون أول مشارك أنا يعني كفنان تشكيلي أنا وزملائي فيش مهرجان.
طيب اليوم هو يوم المدينة العربية، يعني لوحاتكم تناغمت مع هذا الحدث؟
اللوحة تتناغم مع كل ما هو جميل ويحمل رسالة سلام تتعبر لا شعوريا، فتناولت أنا مدرستي اللي أشتغل عليها، الفكرة هي موجودة سلفا، حب سلام محبة أخي، سويت تزاوج ما بين الزمان والمكان ولوحتي.
لاحظ الجهد الأكبر يعني تركز على الفن التشكيلي،
حتى البيت اللي نقعد به هو فن، البساط اللي نقعد عليه هو فن، تصميم الشارع فن، حتى الشجرة هي فن.
تلك الفعالية تبعث برسالة محبة وسلام للعالم أجمع، على حد تعبير محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، الذي أكد بأن العاصمة بغداد أحوج ما يكون حاليا إلى كرنفالات ثقافية تبعث مشاعر البهجة والسرور في نفوس أهلها وناسها.
نفكر بمجموعة من الكرنفالات والمهرجانات وخاصة في الصيف، يكون هناك مساحات للناس من البهجة من المرح، نستطيع أن نستفيد من المسارح، عروض استعراضية، عروض سيرك وغيرها، أسوة بكثير من المدن التي تقوم بهذه النشاطات، يعني تخلق أنه أمل، هناك ارتياح، هناك أيضا تفاؤل نبعث في الناس.
السنة الجاية في يوم المدينة العربية نستقطب يعني حضور عربي ممكن يطلع؟
بالتأكيد الآن يوجد هكذا مشروع حضور عربي. اليوم بغداد أصبحت مدينة آمنة، أصبحت مدينة ذات حيوية، حركة فيها، استثمارات فيها، بناء فيها، إعمار بدأ ينهض تدريجيا، ولذلك نأمل أنه استضافة مثل هذه الشخصيات للمشاركة في أعراس بغداد إن شاء الله.
من جهته المواطن أبو زهراء تمنى أن تكون تلك المناسبة حافزا لتجميل العاصمة وإخراج أزقتها وأحيائها من بين بقايا أنقاض الحروب والترك والإهمال الحكومي.
بصراحة أريد استغل هالمناسبة وأريد أذكر بحال مناطق اللي هي يعني حال يرثى لها، يعني بالصيف تراب وبالشتاء طين، يعني أبسط شيء اللي محتاجين للتبليط، خدمات المياه، خدمات المجاري، يعني خاصة الأسيج الكونكريتية، هاي تكون كلها تنزال.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تقدم المفوضية السامية للاجئين والسفارة الأمريكية في العراق مساعدات لآلاف من عائلات مهجرة عراقيين في محافظة ديالة، فقد تم تهيئة مساكن خاصة لهم مع التخطيط لمشاريع تساهم في مساعدة المهجرين وإيجاد فرص عمل وسكن للعديد منهم بالتعاون مع الإدارة المحلية لمحافظة ديالة. مراسل الإذاعة سامي عياش تابع وصول وفد من مفوضية اللاجئين والسفارة الأمريكية إلى ديالة.
زار وفد انضم ممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وممثلين عن السفارة الأمريكية محافظة ديالة، حيث جاءت هذه الزيارة من أجل التباحث والاتفاق حول تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في عودة أكبر عدد من المهجرين إلى المحافظة، كما بينت منسقة السفارة الأمريكية لشؤون الإعمار باتريشا هاسليك.
And we are here today to show our support for the Diala initiative. And we are here to discuss with the Diala government.
نحن جئنا لمناقشة السبل الكفيلة لعودة أكبر عدد من المهجرين، وسيكون جل اهتمامنا في المستقبل على مشاريع التعليم والتطوير بالنسبة للمهجرين، وسيكون لدينا برنامج زيارات ميدانية للعائلات العائدة.
Not only the reconstruction but on the development side.
ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دانييل أندراوس أوضح أن هذه الزيارة جاءت للإطلاع على أحوال المهجرين وللاتفاق مع الحكومة المحلية من أجل وضع الخطط لمشاريع خدمية بعيدة المدى. ستكون لنا زيارات أخرى، وجئنا هنا لعرض الخطط على الإدارة المحلية حول تنفيذ مشاريع خدمية للمهجرين بعيدة المدى بعد أن تم بناء مساكن للكثير منهم في ديالة، ومن هذه المشاريع هي تنشيط القطاع الخاص وتوفير مشاريع صغيرة لاستيعاب العاطلين. محافظ ديالة عبد الناصر المهداوي قال إن المحافظة بحاجة إلى دعم المنظمات الدولية والدول المانحة من أجل مساعدة المهجرين في المحافظة، وأضاف قائلا:
قدرنا نطلق مبلغ 37 مليار ونصف اللي هي تعويض دور مهدمة، واليوم احنا يعني حصينا كافة المعاملات مال دور مهدمة، وخلال هذا الشهر إن شاء الله راح نطلق بعض التعويضات كمحافظة، كإدارة محلية، كمجلس محافظة، ضمن طاقاتنا وإمكاناتنا المحدودة ما نستطيع أن نعالج معاناة أهلنا بديالة. نحن في حاجة حقيقية لمساندة دولية، لذلك وجود أصدقائنا وأشقائنا في الأمم المتحدة وجود ضروري حقيقي، إحنا نشد على أيديهم، نقدم لهم كافة التسهيلات، كل ما يحتاجونه من عندنا كإدارة محلية إحنا إن شاء الله راح ندلل لهم، ونشكر جهودهم المضنية لمساعدتنا في ديالة.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي قامت ببناء المئات من الدور السكنية للمهجرين في قضاء الخالص جاءت اليوم لتستكمل برنامجها والذي سينطلق هذا العام، كما بيّن ممثل لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في ديالة عقيل التميمي.
ساهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ساهمت ببناء وحدات سكنية تسمى المأوى. الآن هم استبدلوا هذا المأوى إلى مأوى أكبر، هم بنوا 3070 مأوى لعام 2009، وميزانية 2010 ستكون 8000 مأوى.
لإذاعة العراق الحر، سامي عياش، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
اغلى من دمع اشتكي لك يا حبيبي كافي مو سهرني ليالك يا حبيبي اغلى من دمع اشتكي لك يا حبيبي كافي مو سهرني ليالك يا حبيبي حبك عدا بعدك عدا قربك عدا قلك عدا يا ويلي
حبك عدا
يا حبيبي
بعدك عدا
عدا
قربك عدا قلك عدا
يا حبيبي وبعد ما نسيت حتى بغيابك حبيبي أنا الوفيت قدرت أنساك وبعد ما نسيت حتى بغيابك حبيبي أنا الوفيت هاك عمري وبيدك أمري وهاك عمري بيدك أمري حبك عدا بعدك عدا قربك عدا قلك عدا يا ويلي
حبك عدا
يا حبيبي
بعدك عدا
عدا
قربك عدا قلك عدا
يا حبيبي حبيبي.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
طمنوني
بالمودة والحب. نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب. هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق. برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني. يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ذكر تقرير جديد أن مئات الآلاف من العراقيين اللاجئين والنازحين داخليا الذين فروا من ديارهم خلال 7 سنوات من الحرب يعيشون في فقر وحالة عدم استقرار. ويقول التقرير الذي صدر تحت عنوان طريق وعرة نحو العودة إلى الوطن عن منظمة لجنة الإنقاذ الدولية ومقرها نيويورك إن العراقيين الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم يواجهون اليأس في المنفى. ويصف التقرير وضع العراقيين بأنه ينذر بالخطر، حيث مع تزايد احتياجات المشردين بدأت المساعدات والاهتمام الدولي بالتراجع. مراسل إذاعة العراق الحر في نيويورك نيكولا كراستيف تحدث مع بوب كاري نائب رئيس لجنة الإنقاذ الدولية وأحد واضع التقرير، والذي تحدث أولا عن أوضاع اللاجئين العراقيين في الدول التي فروا إليها وكيف يعامل العراقي في تلك الدول.
يقيم معظم اللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا، وفي أغلب الأحيان كانت هذه الدول سخية معهم حيث أنها سمحت لعدد كبير منهم بالبقاء. في الوقت نفسه فإن هذه الدول لم توقع على اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين ولا تعترف بالحق القانوني لهم، لذلك فهي تطلق على العراقيين صفة ضيوف. هذا يعني أن العراقيين لا يتوفر لديهم أي مستوى من الحماية والخدمات التي يمكنهم الحصول عليها في مكان آخر. إنهم لا يستطيعون العمل بصورة قانونية ويعيشون في حالة عدم استقرار، حيث بإمكان هذه الدول من الناحية الفنية إعادة اللاجئين إلى العراق في أي وقت. هذه الدول سوريا والأردن من البلدان الفقيرة لكنها كانت سخية مع اللاجئين العراقيين، لكنها في الوقت نفسه بحاجة إلى دعم دولي إذا بقي الوضع كما عليه واستمرارها باستقبال العراقيين. ما وجدناه خلال زيارتنا الأخيرة هو أن الشروط اللازمة للعودة إلى العراق لم تتحسن، ويعتقد معظم اللاجئين أن العودة إلى العراق الآن غير آمنة أو واقعية.
Right now, for the overwhelming majority of Iraqis, is not safe or realistic.
إذن ما هي الظروف التي يمر بها العراقيون وكيف يعيشون؟
The Iraqi refugees I met with, and we met with many, were beginning.
وجدت عند لقائي بالعديد من اللاجئين أنهم استنفدوا جميع أموالهم ومدخراتهم التي كانت معهم عندما فروا من العراق. التقيت بعدد من اللاجئين العراقيين الذين ذكروا أنهم لا يعرفون كيف سيدفعون إيجار المنزل أو اضطروا إلى المشاركة مع الآخرين في السكن. إنهم يزدادون يأسا لأن هناك البعض ممن لا يعلمون حقا كيف يطعمون أطفالهم. هناك العديد من الشباب الذين ليست لديهم فرص الحصول على التعليم أو العمل. إنهم حقا بلا مستقبل. أيضا هناك بعض اللاجئين المصابين بصدمات جسدية أو نفسية بسبب العنف الذي مروا به وشاهدوه في العراق. هذه كانت تقريبا مشاكل كل لاجئ التقيت به خلال الزيارات المستمرة في الأعوام الثلاثة الماضية.
كيف
كيف يمكن إذن لهذه الصدمات النفسية أن تؤثر على حياتهم؟
People are not receiving, you know, critical medical or psychological.
إنهم لا يتلقون رعاية طبية أو نفسية، وكثير ممن التقينا بهم كان الاكتئاب واضحا عليهم، حتى أنهم غير قادرين على المجيء للحصول على المساعدة. إنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم بشكل فعال. إنهم يعيشون في خوف. إنهم لا يعرفون إن كانوا سيتمكنون من البقاء في ذلك البلد، سواء كان سوريا أو الأردن أو تركيا أو لبنان. كانت هناك حالات أرغم فيها عدد من العراقيين على العودة، وكانت هناك حالات التقينا فيها بأقارب بعض اللاجئين الذين اضطروا إلى العودة إلى العراق، وفي أغلب الأحيان إلى بغداد، محاولة منهم للحصول على بعض المال عن طريق بيع شيء ما أو إيجاد طريقة للحصول عليه. العديد من هؤلاء الذين عادوا إلى العراق لم يسمع عنهم أي شيء، وحسبوا في عداد الموتى. إنهم أرغموا على الاختيار بين سلامتهم وسلامة أسرهم وبين إعالة أسرهم، وهذا موقف رهيب يوضع فيه الناس الذين مروا أصلا بمعاناة كبيرة.
أشاد المسؤولون العراقيون بالدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. ما هو شعورك تجاه ما تقوم به الأمم المتحدة؟
لقد اجتمعت مع مسؤولين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن وسوريا وداخل العراق، وبالتأكيد إنهم يفعلون ما بوسعهم، لكن المفوضية ليست حكومة، إنها تعمل بإذن ودعم الحكومة أو عدمه. إنها تعمل أشياء عظيمة مثل دعم اللاجئين والنازحين، ولكن تمويل برامج الدعم انخفض بشكل ملحوظ في الوقت الذي تزداد فيه الاحتياجات. لذلك بعثة الأمم المتحدة محددة بما يمكن أن تفعله، لأنها لا تملك التمويل اللازم للقيام بذلك، حيث إنها لا تمول كحكومة. الأمم المتحدة هي المنظمة الدولية التي لديها تفويض لحماية اللاجئين والنازحين داخليا، لكنها لا تملك الموارد اللازمة لإنجاز مهمتها بالكامل، وإنها بحاجة إلى دعم الحكومات في البلدان التي تعمل فيها.
They don't have the resources to completely fulfill their mission, and they need the support of the governments in the countries in which they're operating.
يصف تقريركم ما تسميه جيلا ضائعا من الشباب العراقي، الشباب الذي تعطل تعليمهم بسبب الحرب. هل لك أن تصف لنا ما حدث لهم؟
In essence, an entire generation of young people who were in.
إنه جيل كامل من الشباب الذين كانوا في المدارس الابتدائية والثانوية أو الجامعة، وليس لديهم الآن فرصة الاستمرار في تعليمهم أو العمل، وإنه حقا أصبح جيلا ضائعا بالنسبة للعراق. كثير من الناس الذين فروا حصلوا على تعليم جيد جدا، وكثير منهم مهنيون مثل الأطباء والمحامين والمعلمين. إنهم يمثلون رأس المال الفكري في العراق، وهم الآن غير قادرين على المشاركة، وأطفالهم يخسرون هذه الفرص التعليم والعمل. في المحصلة أنت تنظر ما لم يتم القيام بشيء إلى جيل ضائع. أيضا على المدى الطويل وفي اعتقادي ستكون هذه المشكلة مسألة أمنية. هناك عدد كبير من الناس تركوا العراق بدون مستقبل ودون أي صفة ودون أي فرص تعليم في منطقة لها قضايا أمنية. أعتقد أنه في مصلحة المجتمع الدولي أن يفعل شيئا لضمان أن يكون لهؤلاء الشباب مستقبل.
كان هذا بوب كاري، نائب رئيس منظمة لجنة الإنقاذ الدولية ومقرها نيويورك. أعزائي المستمعين، اعتبر عبد الخالق زنجنة رئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في البرلمان العراقي أزمة النزوح طويلة الأمد، ولا يمكن غلق ملفها في غضون عام أو عامين مثلما يرى البعض. شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة نقلت تصريحات زنجنة التي أكد فيها إن التخصيصات المالية الإضافية لوزارة الهجرة والمهجرين غير كافية لتخفيف معاناة النازحين والعائدين وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملحوظ. وأفاد زنجنة إن البيروقراطية ونقص التمويل تسببا العام الماضي في عرقلة المساعدات المخصصة للنازحين والعائدين، حيث لم تحصل معظم الأسر النازحة
سوى على دفعة واحدة من المساعدات الشهرية التي تقدمها الحكومة وقدرها 100,000 دينار عراقي، وإنه لم يحصل سوى 36,000 شخص من بين 45,000 أسرة عادت إلى مناطق سكنها الأصلية خلال عام 2009 على المساعدة المالية التي خصصتها الحكومة العراقية وقدرها 1,000,000 دينار عراقي.
نحن ما نعتقد بلجنة بأنه الملف يغلق خلال هذا السنة أو السنة القادمة، قد يتطلب 5 سنوات إذا كان يجري تحسن وتخطيط لاستيعاب عودة الناس. فالناس لما ترجع حس جنبي الروتين القاتل والبيروقراطية القاتلة، وما يحسون بأنه هناك إجراءات فعلية للتخفيف من معاناة. أكرر، إحنا مطلوب منا استراتيجية وخطة متكاملة، وأنا أود أن نبالغ في واقع المهجرين في العراق، لكن بنفس الوقت أيضا لا نقلل من خطر هذه الظاهرة.
في حين وصفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عودة العراقيين إلى مناطق سكناهم بالغير كبيرة، وقالت مها صدقي المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق ردا على أجوبة شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة، إن تقديرات المفوضية تشير إلى عودة 17,000 عراقي نازح ولاجئ شهريا عام 2009. ومن أجل تقديم دعم إضافي إلى اللاجئين والنازحين، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنها ستزيد ميزانيتها المخصصة للعراق من 168 مليون دولار في عام 2009 إلى حوالي 265 مليون دولار عام 2010. من جهتها قالت وزارة الهجرة والمهجرين إن أكثر من 80,000 عائلة نازحة عادت إلى مناطق سكنها لحد الآن بعد الاستقرار الأمني الذي شهده البلاد في العام الماضي. وأكدت الوزارة مضاعفة المكافأة التي تمنحها الحكومة العراقية للعائدين من 1,000,000 إلى 2,000,000 دينار. وقال مدير عام الشؤون الإنسانية في وزارة الهجرة والمهجرين سمير الناهي في حديث لإذاعة العراق الحر إن العام 2010 سيشهد سرعة أكبر في عودة النازحين بعد مضاعفة مكافأة العودة، مؤكدا إن الوزارة ستبدأ بعد الانتخابات التشريعية تحركا شاملا لإغلاق ملف النازحين بشكل كامل. الوزارة أعلنت أيضا عن بدئها توزيع منحة جديدة من الحكومة العراقية للأسر العائدة إلى أماكن سكنها الأصلية وبواقع 250,000 دينار، إلى جانب شمول الأسرة النازحة بمبلغ 150,000 دينار.
مجمل اللي عادوا خلال سنة 2008 و2009 بعد تحسن الوضع الأمني هو يشكل 80,000، وتقريبا يشكل ثلث النازحين منذ انطلاقة حالة النزوح أو أزمة النزوح في عام 2006. الجزء الآخر يؤمل في عام بداية 2010 عودة أيضا من الخارج بعد المقترح اللي قدمه معالي الوزير زيادة المنحة للعائدين من الخارج من 1,000,000 إلى 1,200,000 كدعم لتلك الأسر بالخصوص في دول الجوار. هذا ما يمكن أن يحقق عودة لتلك الأسر، وخاصة الأسر التي لا زالت هي تعيش حالة من الحرمان في تلك الدول.
عضو لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في البرلمان العراقي انتصار جاسم محمد أبدت تشككها في جميع الأرقام التي تعلن فيما يتعلق بملف النازحين العراقيين، وترى محمد إن مشكلة النازحين العراقيين ستبقى قائمة على مدى السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن جهود الحكومة لمعالجة ملف النازحين لا تزال دون مستوى الطموح.
الأرقام ليست بالدقة المطلوبة، كل الأرقام سواء كانت أعداد النازحين داخل العراق أو خارج العراق كلها ليست بالدقة المطلوبة. هي المشكلة قائمة وستبقى يمكن يجوز الخمس سنوات القادمة إلى 7 سنوات ربما 10، فمسألة مو تنتهي بغلق الملف، لا هي قائمة ولابد من علاج، يعني ليست بمستوى الطموح، ويعني بالعكس كان رجعنا أكثر منها أكبر من هذا، لأن هي إضافة إلى أنها مشكلة هي أيضا حالة إنسانية.
وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعداد العراقيين الذين نزحوا بعد أحداث 2003 بنحو 4.7 مليون لاجئ، منهم 2,300,000 نازح داخليا ومليونين وأربعمائة ألف لاجئ. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.